الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هادية ولكتابه تالية وفي مرضاته ساعية وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهية فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان مواقف من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو اللقاء 27 وما زلنا مع حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كنت غلاما وكنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. استخرجنا فيما مضى من لقاءات الكثير من الأحكام والفوائد الإيمانية والتربوية من هذا الحديث، في هذا اللقاء مع عجز الحديث، أي مع آخر الحديث، مع قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الجزء من الحديث يبعث الأمانة للنفس المؤمنة ويمنحها قوة وشجاعة وإقدام، لأنها تعلم أنه لا يحدث في كون الله إلا ما أراد الله، فلن يصل إليك نفع من أحد إلا إذا أراده من؟ الله. ولن يصل إليك ضر من أحد إلا إذا شاءه الله عز وجل. وفي هذا تربية على عبادة تسمى عبادة المراقبة، والمراقبة علم القلب بقرب الرب جل جلاله، إنه الإيمان بالقدر، الإيمان بالقضاء، فالله عز وجل قدر مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأراضين 50,000 سنة. أول ما خلق الله القلم قال اكتب، يعني أول شيء أمر به القلم عندما خلقه الله أن يكتب. قال: أي ربي ماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة. فجرى القلم بمكان وما هو كائن إلى يوم القيامة في كتاب عند ربنا جل جلاله يسمى اللوح المحفوظ. هذا الكتاب لا زيادة فيه ولا نقصان ولا نسخ ولا محو، فما قدره الله كان، وما لم يشأه الله لا ولن يكون جل جلاله. وهذا يبعث في النفس شعورا بالأمان. إذن ما دام الأمر لا يحدث إلا بأمره، فلابد أن أكون له عبدا، لأنني بتحقيق العبودية له أصل إلى المعية، معية التوفيق والسداد والتأييد والنصر، وعندها سأعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، فأنشغل بالمقصد الذي من أجله خلقني الله رب العالمين في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فتنشغل بالمقصد. لذلك رسالتي ونحن في جمعتنا الأخيرة على مائدة رمضان لنفسي ولأحبابي، كما ذكرت لأخوانكم في الجمعة السابقة: لا تودعوه واصطحبوه، ما تودعوش رمضان، اصطحبوا معكم رمضان ليبقى معنا في عامنا كله. واحضروا تسمية الجمعة باليتيمة، فهي ليست يتيمة. واحضروا تسميتها بالحزينة، فهي ليست حزينة. الجمعة خير يوم أشرقت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة. الجمعة فيها ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. لا تودعوا رمضان، واصطحبوا معكم رمضان، فما رمضان إلا أعمال من صيام وقيام وتلاوة للقرآن بتدبر وفهم، من جود وكرم وعطاء وتفطير للصائمين، من دعاء واستغفار وتوبة، من حرص على التهجد وأعمال البر. واصلوا بعد رمضان، يبقى معكم رمضان، هي أعمال بها ينشرح الصدر ويحفظ العبد ويحقق السعادة، كما قال ابن القيم رحمه الله: وعلامة سعادة العبد في ثلاث، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه السعادة، أعطاك اشكر، منعك اصبر، وقعت في ذنب واقترفت تب واستغفر، تسعد. فلا تودعوه، ولكن اصطحبوه ليبقى معكم بأعماله، لأن رمضان مدرسة إيمانية تربوية دخلها الصائم القائم والصائمة القائمة، لأخذ محاضرات في تهذيب النفوس وتزكيتها، ومواعظ للتربية. وهذه المواعظ التي تلقيتها على مائدة رمضان من كتاب ربك تلاوة وتدبرا، ومن حرصك على الجماعة في المساجد وصلاة التراويح وإفطار الصائم والصدقات والعطاء والخيرات التي بذلتها على مائدة رمضان، هذه المواعظ والمحاضرات لابد أن يكون لها ثمرة. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يبقى التثبيت هيجي منين؟ من العمل بعد رمضان بالمواعظ اللي انت تلقيتها على مائدة رمضان. رمضان كان معلما، رمضان علمنا الجود والكرم والعطاء والمبادرة بالصدقات، رمضان علمنا الحرص على صيامنا من الآفات والنقص، وحفظ جوارحنا، حفظ اللسان، حفظ السمع، حفظ البصر، حفظ اليد، حفظ القدم من السعي للحرام. رمضان أعطانا دروسا وعبرا وحكما في كيفية تحقيق السعادة. فانظر إلى حالك وأنت تصلي القيام وانشرح صدرك بسماع القرآن، وانظر إلى حالك وأنت صائم تتشبه بملائكة الرحمن، فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون ولا يتناسلون، فاكتسبت من صفاتهم هدوءا وراحة بال وسكينة رغم ما فيه من بعض أنواع المشقة والتعب. ما أجمله من تعب لأنه في طاعة، وما أجمله من مجهود لأنه في مرضاة الرب جل جلاله. فتهدأ النفس وتسكن لخالقها جل جلاله. دروس وعبر على مائدة رمضان، شهر الانتصار على النفس الأمارة بالسوء، على الشيطان، على الهوى، على الدنيا. فلابد أن تواصل بعد رمضان، لابد أن تصحب معك رمضان بأعماله الطيبة وخلاله الحميدة ودروسه وعبره واصل بعد رمضان، يبقى معك رمضان. فعبادة الرب جل جلاله هي المقصد من الخلق، فانشغل بواجب الوقت دائما أبدا، يبقى معك رمضان. عندك 5 صلوات في كل يوم وليلة، هل في رمضان فقط ولا في كل يوم؟ في كل يوم يبقى معك رمضان بالصلاة. هل قيام الليل في رمضان فقط ولا طيلة الأيام والليالي؟ النبي كان يقوم من الليل حتى تورمت قدمه، فلما سئل قال: أحب أن أكون عبدا شكورا. فما الذي يمنعك من القيام بعد رمضان؟ ما الذي يمنعك؟ الذنوب تثقلك، فابتعد عن الذنوب، لأنك إن كنت في طاعة على مائدة رمضان ثم جئت بعد رمضان وتكاسلت عن الطاعات وابتعدت، اعلم أن الذنوب أثقلتك، لأنها ثقل وأوزار تبعدك عن المناجاة. فخفف الوزن، خفف الثقل والحمل، وواصل بعد رمضان، يبقى معك رمضان. فالله تعالى قدر المقادير وكتب أعمالنا وأحوالنا إلى قيام الساعة، فلا زيادة ولا نقصان. إذن فلتطب نفسا أيها المؤمن، فلن يستطيع أهل الأرض جميعا إن اجتمعوا فردا وتقديرا على أن يبذلوا النفع لك، لن يستطيعوا إلا إن قدر لك النفع. وعلى النقيض، لو اجتمعوا جميعا فردا وتقديرا على أن يلحقوا بك أي نوع من الضر أو الأذى، والله وبالله وتالله لن يستطيعوا إلا إن قدره الله عليك. فلتسكن النفس ولتطمئن، لماذا تخاف ممن سواه جل في علاه؟ المخلوق لا يملك لنفسه لا النفع ولا الضر إلا إن أراد الرب جل جلاله، فضلا عن أن يملك ذلك لغيره. فبهذه العقيدة الراسخة في القضاء والقدر تعلو الهمم وتقوى النفس، أمة كتب الله لها العلو. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، فلماذا تخاف غيرها والأمر بيد من خلقها؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا هو المعنى، عندما تعرف ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى لا بد أن يطمئن قلبك، تعلم أن النفع والضر بيد الله، خلاص لازم تطمئن، لازم تطمئن، لا خوف ولا قلق من المخلوقين، أمن وأمان وسكينة، تعلم أن ربك الغفور الرحمن الرحيم، يطمئن قلبك. فمهما فعلت من إساءة وعدت سريعا مستغفرا قبلني وغفر لي ورحمني، كقاتل 100 نفس تاب الله عليه عندما صدق في توبته وعاد إلى ربه. بل والعجيب، عندما أخبره العالم أن ينتقل من بلدة السوء التي كان بها إلى البلدة الطيبة فيعبد الله مع أهلها، في الطريق وافته المنية، في رواية من رواية الحديث: فنأى بصدره إلى البلدة الصالحة. الله أكبر، لفت ولدي الانتباه لهذه الجملة، قال: فنأى بصدره. انظر يا أبي، نأى بصدره، انظر إلى صدقه، يموت وينازع والتوبة صادقة، فأراد أن يقفز بصدره إلى البلدة الطيبة. نأى، الله أكبر على الصدق. فمتى ننأى بصدورنا إلى ربنا؟ متى نصدق مع الله عز وجل؟ انظر إلى توبة الرجل، ده قاتل 100 نفس، قاتل 100 نفس، وبحث عن التوبة فلما وجدها انطلق إليها وأسرع الخطى وجد في الطريق وفته المنية وهو ينازع ينأى بصدره. تخيل هذا المشهد الإيماني، رجل يموت وإذا به يقفز بصدره للبلدة التي ينوي الذهاب إليها تائبا. الله أكبر، نحتاج إلى هذا الهم وهذه الهمة في الصدق مع الله في الأنفاس الأخيرة، ويصارع ليذهب إلى البلدة الصالحة، إلى الصالحين، ليكون معهم وبينهم. هذه البيئة الإيمانية التي يتربى فيها الإنسان. فنأى بصدره، اختلفت فيه الملائكة. ملائكة الرحمة يقولون جاء تائبا، ملائكة العذاب يقولون ما فعل خيرا قط. فأرسل الله ملكا يحكم، فقال: قيسوا بين البلدتين فإلى أيهما كان أقرب فهو من أهلها. قاسوا بين البلدتين فوجدوه أقرب إلى البلدة الصالحة بشبر، لعل ذلك بسبب أنه نأى بصدره وهو يلفظ الأنفاس الأخيرة. وفي رواية أن الله تعالى قال: لهذه أنت باعدي ولهذه أنت قاربي. فلما قاسوا بين البلدتين وجدوه أقرب إلى البلدة الطيبة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة فنأى بصدره. إنه القضاء والقدر يا قوم الذي يريح النفس. ربنا كريم وغفور ورحيم، فكيف تتقلق يا عبد الله؟ أذنب كلنا ذلك الرجل، توب إلى ربك واستغفر يتوب عليك، والله يريد أن يتوب عليكم. الله أكبر، ما أجمله من إله، يريد أن يتوب علينا، فلماذا نتأخر عنه في توبتنا وفي استغفارنا وعودتنا؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن فلتهنأ أيها المسلم، أيتها المسلمة، لأن لك ربا غفورا رحيما كريما عفوا. إن كنت مظلوما وعلمت أن صفته العدل يطمئن قلبك، فحقك لا ولن يضيع، تأخذه عاجلا أو آجلا فيطمئن قلبك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقدر تقدير الأشياء قبل أن يخلق الله السماوات والأراضين 50,000 سنة، وتدوينها وكتابتها في اللوح المحفوظ. والقضاء ظهور هذا التقدير في واقع الحياة في الوقت الذي أراده الله. فوقوفي بينكم على هذا المنبر واعظا قضاء، لأنه ظهر، قدر قبل أن يخلق الله السماوات والأراضين 50,000 سنة، كتب في اللوح المحفوظ سيد عبد العاطي يوم الجمعة بتاريخ كذا يقف على المنبر في مدينة زول صباخ، هيتكلم عن القضاء والقدر. ده كان مكتوب، ده القدر، الآن أصبح ظاهرا بينكم، فهذا هو القضاء. فالقضاء ظهور التقدير الذي قدره الله في لوحه المحفوظ بين الناس في الفترة التي قدرها الله تعالى وبالكيفية التي أرادها الله رب العالمين. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وللقدر مراتب وأركان، أربعة أركان: الأول العلم، الثاني الكتابة، الثالث القدرة والمشيئة، الرابع خلق العباد وأعمال العباد. هذه أركانه. فالعليم هو الله، يعلم الكليات والجزئيات، يعلم خاطرة النفس وحركة الضمائر، فلابد أن نحضره جل جلاله. عليم. الكتابة، كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأراضين بخمسين ألف سنة مقادير الأشياء إلى قيام الساعة، وتسمى الكتابة الأزلية، لا زيادة ولا نقصان فيها أبدا، وده يسمى القضاء المبرم، يعني لا زيادة ولا نقصان. واللي فيه قال النبي في حديث ابن عباس اللي معنا: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أقلام كتبت القدر رفعت خلاص انتهت، والصحيفة اللي كتب فيها القدر جفت فيها الأحبار، فلا زيادة ولا نقصان، انتهى الأمر. دي الكتابة الأزلية، ومنها عدة كتابات تسمى بالقضاء المعلق على علم الملك، وهذا هو الذي فيه الزيادة والنقصان، اللي هو موقوف على علم الملك، مأخوذ من اللوح المحفوظ. وفي هذا النوع من الكتابات زيادة ونقصان، نسخ، وفي بقى المحو، يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده أم الكتاب، أم الكتاب القدر المبرم لا زيادة والنقصان. علم الملك فيه الزيادة والنقصان. يعني عندنا كتابة تسمى الكتابة العمرية، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك الموكل بالأرحام: يا رب مخلقة أم غير مخلقة؟ إن كانت مخلقة شق فيها السمع والبصر، وأمر بأربع كلمات: الرزق، العمل، الأجل، شقي أم سعيد، وأنت داخل الرحم. هذا النوع من الكتابة اسمه القضاء المعلق على علم الملك، بمعنى يخبر الملك وبيكتب عليك داخل الرحم إن سيد عبد العاطي ده تقبض روحه على سن الستين مثلا، خلاص الأجل أهو، واتكتب الرزق واتكتب كذا، خلاص على سن الستين الملك نازل يقبض روح سيد، إنه مأمور بده، لكن سيد في اللوح المحفوظ مكتوب له سبعين سنة مش ستين. إما الملك نقول له على سن الستين ليش؟ أيوة، هي دي بقى السؤال المهم. لأن الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وفي علم الله سيد ده يكون بر بوالديه وصول للرحم، والنبي قال لنا: من شاء أن ينسأ له في أسره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، يعني الذي يريد طول العمر يصل الأرحام، والعايز البركة في الأرزاق يصل الأرحام. فاتكتب عند الملك إن سيد ده وصول للرحم، يبقى هيعيش سبعين سنة، لكن قلنا للملك انزل على سن الستين. ليه؟ عشان الملك يرد عليه في قوله: أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، لا انظر بقى كده، ده وصول للرحم وكذا 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 وكذا، ما هو السفك للدماء، ولا هو ظالم ولا هو جائر ولا ولا ولا، انزل وتعلم وشوف. الله أكبر. فيكون نزل على سن الستين، اصعد، إنه وصول للرحم، زدناه عشرة. يبقى الزيادة في علم مين؟ الملك مش في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ خلاص هم 70، لا زيادة ولا نقصان. وده اللي بنسميه في معظم الأسئلة الواردة في بعض النصوص الشرعية من الله للملائكة اسمه سؤال استنطاق، لأنه العليم. حديث أنس في الصحيح: إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا فيما بينهم هلموا إلى حاجاتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم الله وهو أعلم كيف تركتم عبادي. الله أعلم بحالنا ولا إيش؟ يعلم. طب لماذا يسأل الملائكة؟ اسمه سؤال استنطاق، حتى يقر الملك بصلاح ذرية آدم وبأحقيتهم في استخلاف الأرض. فهم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يسألهم الله وهو أعلم كيف تركتم عبادي. تركناهم هم يحمدونك، يسبحونك، يكبرونك، يعظمونك. يقول: هل رأوني؟ لا والله يا ربنا ما رأوك، فكيف لو أنهم رأوني؟ يقولون: لو أنهم رأوك لكانوا أشد لك تحميدا وتسبيحا وتهليلا وتعظيما. هذه هي اسم سؤال استنطاق، تعليم للملك صلاح بني آدم وأحقية بني آدم للاستخلاف في الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هيكون منهم الصائمون والقائمون والمسبحون والمستغفرون والعباد والزهاد، منهم الأنبياء والرسل والشهداء والصديقون، منهم الصالحون. الله أكبر. يبقى دي اسمها الكتابة العمرية المعلقة على علم الملك، ودي اللي فيها النسخ والمنسوخ والزيادة والنقص. نوع ثالث من الكتابة، الكتابة السنوية في ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا مرسلين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. الله أكبر. في ليلة القدر من كل عام في رمضان تكتب مقادير العباد خلال العام القابل، كما قال ابن عباس: يكتب من يولد ومن يموت، من يصح ومن يمرض، من يحج ومن يعتمر. فقد يكون الإنسان يمشي على الأرض والأكفان منسوجة له هذا العام هو لا يدري. ففي ليلة القدر بتكتب المقادير، مقادير سنوية مأخوذة من اللوح المحفوظ أيضا، ومعلقة على علم الملك، معلقة على علم الملك. وعندنا كمان نوع رابع من الكتابة، الكتابة اليومية: كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يغفر ذنبا، يفرج كربا، يشفي مريضا، سبحانه جل جلاله. كل يوم هو في شأن. المرتبة الثالثة المشيئة والقدرة، قدرته نافذة ومشيئته شاملة، فلا يحدث في كونه إلا ما أراد جل جلاله. وهذا مفهوم قول النبي: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فلتطمئن أيها المسلم ولتطمئني أيتها المسلمة. طب نفسا، فإن القادر القدير المقتدر هو الله. طب نفسا، فإن مشيئته لا يخرج أمر عنها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين جل جلاله. الركن الرابع الخلق: خلقنا وخلق أعمالنا، والله خلقكم وما تعملون. إذن نحتج بقى بالقدر على المعاصي؟ أبدا، لأنه ما أمرك بها بل حذرك منها ونهاك عنها. إذن فعلت بخبص نفسك وتزيين شيطانك، فلا تنسب إلى القدر، هذا من قبح عملك أنت. هو أمرك بالطاعة ونهاك عن المعصية، فإن وقعت في المعصية تقول قدر علي المعصية، نهاك خلق وأنت فعلت. كالسارق يسرق يقول لك سرقت بقدر الله، نقطع إيديك بقدر الله، لأنه ما أمرك بالسرقة بل حذرك ونهاك وأعد له عقوبة رادعة وأنت الذي فعلت. لذا نقول الله خلق والعبد سرق، الله خلق والعبد سرق. خلق فيك القدرة على الفعل صحة وقوة وتفكيرا وعقلا وذكاء، وانت اللي بتفكر واختار، وعلى وفق الاختيار يكون الجزاء من ثواب أو عقاب. إن أطعت فلك وإن عصيت فعليك، فانتبه لهذا الفهم في قضاء ربك وقدره. ودي قضايا مهمة قوي لابد أن نتربى عليها ونربي أولادنا عليها، ننشئ أولادنا على أن الأمر بيد الله، وأنه لن يصل إليهم لا ضر ولا نفع إلا بأمر الله رب العالمين. فعندها تقوى النفوس وتطمئن وتصل إلى السعادة الحقيقية المنشودة. فكونوا يا عباد الله على هذا الفهم لدينكم ومقادير ربكم، واعلموا أن ما عند ربكم لا ينال إلا بطاعته، فابذلوا الوسع في طاعته والعمل بمنهاجه، تسعدوا في الدنيا والآخرة. ولا تودعوا رمضان واصطحبوه معكم عقب رمضان. وأذكركم بزكاة فطركم قبيل عيدكم، فهي طعمة للفقير وطهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، أي مما جرح صيامه أثناء الصيام من تقصير تجبره زكاة الفطر، تخرج قبل العيد بليلة أو ليلتين، وأفضل وقت قبل صلاة العيد. ومن يريد أن ينقلها إلى مكان أو يوكل غيره لإخراجها وفق السنة فلابد أن يبادر بها، فنحن في الأيام الأخيرة من رمضان، فبادر بزكاة فطرك ووسع على الفقير في يوم عيده من القوت الذي يكفيه شر المسألة. فما شرعت زكاة الفطر إلا لتكون طعمة للمساكين، أما لبس الفقير ومال الفقير يكون من زكاة مالك ومن الصدقات. أضف على زكاة فطرك جزءا من الصدقات توسع بها على الفقراء، ولا تخالف هدي نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم في إخراجها كما أمر عليه الصلاة وأزكى التسليم صاعا من طعام. من لا يحسن إخراجها المسجد يتقبل زكوات الفطر لإخراجها وفق سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung. Wenn Allah zu Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. Und ihr glaubt, fürchtet Allah, wie es ihm gebührt zu fürchten, und stellt er nicht anders, denn als Muslime. Wir sind heute bei der 27. Folge von unserer Reihe Ereignisse aus der Biografie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir sind dabei, diesen ehrenhaften Hadith zu erläutern, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Ibn Abbas radiallahu anhu auf dem Reittier war, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich gedreht hat und mit Ibn Abbas gesprochen hat und sagte: Mein Junge, ich lehre dir ein paar Wörter bei. Bewahre Allah, dann wirst du ihn bei dir finden. Also bewahre Allah, so wird dich Allah bewahren. Bewahre Allah, so wirst du ihn bei dir finden. Wenn du Hilfe suchst, such Hilfe bei Allah. Und wisse, dass wenn die ganze Gemeinschaft beschließt, dir eine Sache zu nützen, sie nur nützen, wenn Allah es vorgeschrieben hat. Und die werden dir nur Schaden zufügen, nur wenn Allah das vorgeschrieben hat. Die Stifte sind hochgehoben und die Seiten abgetrocknet. Wir haben das Ganze erläutert und wir kommen bei dem Teil, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Und wisse. Und er redet hier über ein wichtiges Wissen, was jeder Muslim haben soll in seiner Aqida, in seiner Glaubensrichtung, was den Islam angeht. Hier sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und wisse, dass wenn die ganze Gemeinschaft sich beschließt, die in einer Sache zu nutzen, werden wir dabei nur nützen, wenn Allah vorgeschrieben hat. Und das gleiche auch für das Schaden. Und diese Sache gibt dem Muslim sozusagen eine Sicherheit, eine Art Vertrauen an Allah und dass der Muslim tapfer sich fühlt. Und das gibt eine Andeutung zu einer anderen Anbetung, was der Muslim auf jeden Fall haben soll, und es ist Al-Muraqaba, dass der Muslim sich beobachtet von Allah fühlt. Dass er sich ständig von Allah nicht gesehen fühlt, sondern beobachtet, dass Allah deine kleinsten Taten sieht, obwohl die gut sind oder schlecht. Und das ist ein wichtiger Aspekt der Aqidah, und dass das Ganze, was Allah vorgeschrieben ist, ist im Lauh al-Mahfuz, die wohlbehütete Tafel, die bei Allah ist. Deswegen kommen wir auf den Wörter von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er sagt, die Schreibfedern sind abgesetzt und die Tinten ist getrocknet. Also die Schreibfedern sind abgesetzt, hochgehoben, und die Tinte, was draufgeschrieben ist, ist abgetrocknet. Das heißt, hier ändert sich gar nichts mehr, was Allah vorgeschrieben hat in seine wohlbehütete Tafel. Jetzt kommen wir auf die Endetage von Ramadan. Und viele Brüder reden untereinander und erwähnen eine traurige Seite, dass der Ramadan zum Ende kommt. Und die sagen, wir müssen jetzt leb wohl zu Ramadan, zu diesem Ramadan sagen, denn der ist jetzt zu Ende. Eine wichtige Sache ist hier, dass der Muslim denkt, dass er traurig sein müsste, weil Ramadan fertig ist, ist eine falsche Ansage. Der Muslim soll im Gegensatz das nehmen, was er jetzt im Ramadan gewonnen hat, um weiterzumachen. Denn der kann immer noch weitermachen. Ramadan ist zwar vorüber, das ist ein Monat, ein gesegnetes Monat, aber was hindert dich daran, weiterzumachen? Was hindert dich daran, weiterzufassen? Dich wie ein Melek zu fühlen, dass du nichts isst und nichts trinkst für Allah und dir dabei zurückhältst, um Sünde zu machen. Was hält dich daran, nachts aufzustehen und weiter zu beten, wie du es hier in diesem Monat gemacht hast? Du hast doch gesehen, du bist dazu fähig. Du kannst das machen. Das ist möglich. Viele von uns haben nachts gebetet, obwohl die auch arbeiten und weiter das Leben leben. Deswegen, geehrter Bruder, denk nicht dran, dass Ramadan fertig ist, weil nur der Monat vorbei ist, sondern lass Ramadan in deinem Herzen und mach immer noch weiter mit deinen Taten, so dass du eine hohe Stelle bei Allah erlangen hast. Die guten Taten, die Gebeten, das Fasten. Ibn Qayyim, rahimahullah, sagte, dass der Mensch fröhlich ist. Die Glückseligkeit bei dem Mensch liegt bei drei Sachen. Liegt bei drei Sachen. Das ist sehr einfach. Und wenn Allah ihm etwas gibt, dann ist er dankbar. Wenn Allah von ihm etwas wegnimmt, dann ist er geduldig. Und wenn er einen Fehler macht, dann kehrt er zu Allah zurück, um Vergebung zu bitten. Das sind die drei Sachen, die zu dir ein glücklicher Mensch machen. Drei einfache Sachen, die du tagtäglich erleben kannst, damit du ein glücklicher Mensch bist und damit du bei Allah eine hohe Stelle hast. Deswegen setzen wir fest, dass Ramadan als Lehrer da für uns war, damit wir weitermachen. Und jetzt kommt sozusagen das theoretische, wir haben das theoretische Teil gemacht, jetzt kommt das praktische Teil. Du hast Shaitan in diesem Monat deine Gelüste und die Dunya besiegt, so mach damit weiter. Sei immer fokussiert auf deine Anbetung. Und wenn du fühlst, dass deine Sünden dich verhindern, diese guten Taten zu machen, dann lass deine Sünden auf der Seite. Lass die weg. Mach die einfach nicht. Und Allah sagt im Koran, fühlt euch nicht erniedrigt oder seid nicht erniedrigt und nicht traurig. Ihr seid die Höchsten, wenn ihr glaubt. Ihr seid die Höchsten, wenn ihr glaubt. Und jetzt kommen wir wieder auf die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das alles für uns schon vorher geschrieben hat. Deswegen, du als Mu'min, du hast nur deine Taten zu machen. Alles andere, was dich darüber verhindern wird oder dir Nützen bringt, dann erwarte von keiner irgendwas, weil alles von Allah azawajal vorgeschrieben hat. Und erinnere dich an den Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der über derjenige gesprochen hat, der 100 Seelen getötet hat, der danach seine Taube, seine Reue zeigen wollte und zu ihm gesagt wurde, der sollte zu einem anderen Land gehen. Und bei diesem Weg sind die Malaika vom Tod gekommen, dass seine Zeit gekommen ist zu sterben. Und bei dem letzten Atemzug wird ihm den Hadith erwähnt, dass er mit seiner Brust nach vorne geschoben hat. Nach vorne zu diesem Land, wo es gutes Land für ihn wäre, für seine Tauber. Und dann kamen die Malaika und sie haben sich die Seele gerissen voneinander. Die anderen haben gesagt, nein, der hat nie was Gutes in seinem Leben gemacht, der kommt in die Hölle. Und die anderen, die haben gesagt, nein, der hat mit seiner Taube angefangen, der geht zu Jannah. Und dann hat Allah azza wa jalla einen anderen Engel geschickt, damit er zwischen beiden ein Urteil gibt. Und die haben gemessen und die haben gesehen, dass der eine Handlänge sozusagen nach vorne zu diesem neuen Land gegangen ist. Und das war dieser Schub, dieser letzte Schub, was er hat. Wenn der Tod zu ihm gekommen hat, hat er nur an seine Taube dran gedacht. Und bei seiner letzten Stärke hat er nach vorne gedrückt. Diese Art von Aqidah lassen der Muslim in eine innere Ruhe, dass er weiß, dass Allah azza wa jal, der nur das Gute für ihn möchte, ihn alles vorher geschrieben hat. Jetzt kommen wir auf den wichtigen Aspekt der Aqidah, und zwar Al-Qada und Al-Qadar. Zwei verschiedene Sachen. Warum sind die zusammen erwähnt? Denn auf Deutsch kann man das so übersetzen, das Schicksal und das Vorgeschriebene. Und normalerweise auf Deutsch ist es das Gleiche, aber wie hier aufs Arabisch, es gibt einen Unterschied zwischen beiden. Ich werde das ganz kurz und schnell erwähnen. Also Al-Qada ist das Schicksal, habe ich das so übersetzt. Und Al-Qadar, das ist das Vorhergeschriebene. Warum? Al-Qadar, das ist, was Allah Azza wa Jal in diesen Tafel aufgeschrieben hat für dich. Und dann Al-Qada, das ist, wenn diese Sache passiert. Das ist, wenn diese Sache passiert. Jetzt kommen wir auf einen anderen wichtigen Aspekt der Aqidah, und zwar Al-Qada. Bei Al-Qada, es gibt vier wichtige Punkte, vier Säulen, was man nehmen soll. Und zwar, das erste, Al-Ilm, dass Allah Azza wa Jal alles über alles Wissen hat. Und dann Nummer zwei, Al-Kitaba. Al-Kitaba kommt nochmal auf vier Unterteile. Und zwar, es gibt, was Allah Azza wa Jal vorgeschrieben hat in seinen wohlhütenden Taten, also Tafeln, wo nie geändert wird. Und dann gibt es drei andere verschiedene Sachen, wo Allah Azza wa Jal etwas vorgeschrieben hat zu den Engeln. Und das geht bei dem Wissen von den Engeln und nicht von Allah Azza wa Jal, denn Allah weiß genau, was mit dir passieren wird, bis am jüngsten Tag. Aber die Engel nicht. Und Allah Azza wa Jal hat diese Informationen zu den Engeln gegeben. Ein Beispiel dafür, dein Rizq oder wann du sterben wirst. Und der Sheikh, möge Allah ihn bewahren, hat uns ein gutes Beispiel gegeben. Zum Beispiel, es wird geschrieben, dass ich zum Beispiel bis 60 Jahre lebe. Und bei den Malaika. Aber bei Allah ist vorgeschrieben, dass ich bis 70 Jahre leben werde. Und dann kommt dieser Malak an meinem 60. Jahr und kommt runter und will meine Seele holen. Dann sagt Allah Azza wa Jal, nein, es ist noch zu früh. Dieser Diener war ein guter Diener. Ich habe ihm 10 Jahre mehr vorgeschrieben. Und warum das Ganze? Denn man soll sich daran erinnern, dass am Anfang von Surat Al-Baqarah die Malaika sagten zu Allah Azza wa Jal, wirst du jemanden herabsenden auf diese Erde, der Unheil stiftet? Und das ist die Antwort dafür. Allah Azza wa Jal beantwortet, indem die genau sehen, was der Mensch machen kann. Das letzte Wort ist über Al-Zakat al-Fitr. Nein, ich habe noch etwas vergessen. Danach gibt Al-Qudra wal-Mashi'a. Al-Qudra wal-Mashi'a, das ist der dritte Punkt. Das ist, was danach passieren wird, was wir halt selber sehen. Deine guten Taten, deine Gebete, deine schlechten Taten gehören noch nicht dazu. Und dann kommt der vierte Punkt, und zwar Al-Khalq, die Schöpfung. Und das ist, was du draus machst. Und du kannst nicht sagen, ja, ich habe etwas geklaut, weil Allah das vorher geschrieben hat. Nein, du hast etwas geklaut, weil Allah dir vorgeschrieben hat, dass du ein Gedächtnis hast, dass du Intelligenz hast. Aber du hast das ausgenutzt, um etwas zu klauen, um eine schlechte Tat zu machen. Deswegen bei dieser Sache zurück zu Allah zu gehen und Tauba machen. Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr ist eine wichtige Sache, die muss mit Geld, nicht mit Geld ausgegeben werden, sondern mit Essen. Zakat al-Fitr geht mit Essen raus. Wenn du Geld geben möchtest an arme Leute, dann gib Geld einfach. Aber Zakat al-Fitr, speziell das Zakat al-Fitr, was unangemessen 10 Euro pro Kopf ist, pro Familie, ist mit Essen rauszuholen. Derjenige, der das nicht als Essen rausbringen kann, die Moschee kann das für ihn machen. Das heißt, du zählst, wie viele Leute in deiner Familie ist, wo du zuständig darüber bist, und 10 Euro pro Kopf, und dann bringst du das zu der Moschee, bevor Eid-Gebet, also bevor Eid-Gebet, nach Eid-Gebet, wird das nicht mehr an Zakat al-Fitr angenommen. Barakallahu fikum, ich sage diese Worte und bitte für mich und für euch um Vergebung.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعات إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل سألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يتقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا اللهم شفع فينا الصيام والقرآن أدخلنا الجنة من باب الريان اجعلنا من عتقاء هذا الشهر يا رب العالمين اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا ورقاب أصحاب الحقوق علينا من النار يا رب العالمين اللهم احفظ لنا نساءنا رب لنا أولادنا اجعلهم قرة عين لنا اجعلهم صالحين مصلحين احفظ لنا من نحبهم فيك بارك في أعمارهم وأرزاقهم اللهم احفظ لهم أهلهم وذراريهم اللهم اشف مريضهم وارحم ميتهم اللهم أذهب همهم وحزنهم أبدلهم فرجا وفرحا اللهم اشف كل مريض ومريضة اللهم اشف كل مريض ومريضة اللهم اشف كل مريض ومريضة فرج كربنا ويسر أمرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا تنسوا تسجيل أسمائكم في هذه الجمعة في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين كان هذا هو الكلام وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا